أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
الإرادة إن لفظ الإرادة في الاستعمالات العرفية تستعمل في معنيين على الأقل أحدهما المحبة والثاني التصميم على القيام بعمل كان الكلام في صفة الإرادة وقلنا مبحث الإرادة من أشكل المباحث التي علقت فيها الفلاسفة والمتكلمون والأصوليون كذلك فكل فسر الإرادة بمعنى نحن ذكرنا بوجود جملة من النظريات التي فسر بها معنى الإرادة النظرية الأولى كانت ترى أن الإرادة بمعنى المرحلة العلمية النظرية الثانية ترى أن الإرادة بمعنى المرحلة الشوقية النظرية الثالثة فسرت الإرادة بمعنى المرحلة العزمية وقلنا بأن أنسب تفسيرا هو تفسيرها بالمرحلة الثالثة غاية ما يقال أنه يلزم بناء على تفسير الإرادة بالعزم والتصميم القاطع نحو إيجاد الفعل أن تكون الإرادة من الصفات الفعلية من هنا لجأنا إلى أن نستوضح جملة من النظريات الأخرى التي تبين حقيقة الإرادة الإلهية وقفنا عند هذه النظرية وهي إرجاع معنى الإرادة إلى المحبة فإرادته تبارك وتعالى بمعنى محبته وفي البدء فرقنا بين المحبة وبين الشوق فإن الشوق يلازمه الفقدان بخلاف المحبة وقبل أن نبين أو أن نرجع الإرادة الإلهية إلى المحبة لا بد أن نقول أن وصف الله تبارك وتعالى بالمحبة لا استحاش فيه فإن القرآن الكريم وصف أو أطلق على الله تبارك وتعالى صفة المحبة وكذلك على صعيد الروايات فإن الروايات كثيرة في أن الله تبارك وتعالى من صفاته أنه محبان أما على صعيد الآيات القرآنية فالله في آيات متعددة يقول إن الله يحب المحسنين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فإن الله يحب المتقين والله يحب الصابرين إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتقين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إذن إطلاق الحب على الله تبارك وتعالى استعمال قرآني وأيضا في المقابل والله لا يحب كل كفار أثيم والله لا يحب الظالمين وأما على صعيد الروايات فقد ورد في الحديث القدسي: يا داود أبلغ أهل الأرض أني حبيب من أحبني وجليس من جالسني ومؤنس لمن آنس بذكري وصاحب لمن صاحبني ومختار لمن اختارني ومطيع لمن أطاعني وما أحبني أحد أعلم ذلك يقينا من قلبه إلا قبلته لنفسي وأحببته حبا لا يتقدمه أحد من خلقي. من طلبني بالحق وجدني ومن طلب غيري لن يجدني. فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها وهلموا إلى كرامتي ومصاحبتي ومجالستي ومؤانستي وآنسوني أؤنسكم وأسارع إلى محبتكم. أيضا الله تبارك وتعالى على صعيد القرآن يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه محب، والآية المباركة تدل دلالة واضحة على اقتران المحبة بالاتباع. فمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قل محبة الله تبارك وتعالى، مقرونة باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقرونة باتباع أقواله. لا يمكن التفكيك بين المحبة وبين الاتباع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر الناس بالرجوع إلى أهل البيت: إني تارك فيكم ثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر الناس باتباع أهل البيت، لا يمكن دعوى أننا نحب آل البيت ولكننا نحرم البكاء على أهل البيت، وأننا نحرم زيارة ومواساة أهل البيت والزيارة إلى مراقدهم. من يدعي حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه لا يذهب إلى تفجير مراقدهم. أحد الأشخاص يأتي إلى علي عليه السلام يقول له: إني أحبك يا أمير المؤمنين، أو يا علي، وكررها ثلاثا، يؤكد على حبه لعلي عليه السلام. فالتفت إليه علي عليه السلام وقال: والله لا تحبني. فقال: إني أحبك وقد كررتها ثلاث مرات. فقال: والله إنك لا تحبني. فالتفت الرجل وقال له: كأنك تقرأ ما في قلبي، أو أنك تعلم ما في قلبي، فكيف علمت؟ المهم بأن ليست المحبة مجرد لقلقة لسان، إنما هو اتباع. أيضا في بعض الروايات: إذا أحب الله عبدا ألهمه الطاعة وألزمه القناعة. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا ربي وددت أن أعلم من تحب من عبادك فأحبه، فقال: إذا رأيت عبدي يكثر ذكري فأنا أذنت له في ذلك وأنا أحبه، وإذا رأيت عبدي لا يذكرني فأنا حجبته وأنا أبغضته. وفيما أوحي إلى نبي الله موسى عليه وعلى نبينا وآله السلام: كذب من زعم أنه يحبني فإذا جنه الليل نام عني. أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ طب الإنسان لو كان النعاس، لو كان لابسا لباس النعاس بمجرد أن يرى الحبيب لا يستطيع أن ينام، فكيف إذا كان الإنسان يدعي أنه يحب الله تبارك وتعالى، وإذا جاء وقت الفريضة وإذا جاء وقت الليل وإذا جاء وقت المناجاة يتجه إلى غير الله جل وعلا؟ إذن إطلاق المحبة على الله تبارك وتعالى أنه يحب لا استحاشة فيه، ولكن من جهة أخرى لا توجد عندنا رواية أرجعت الإرادة أو فسرت الإرادة بالمحبة، ولكن لا مانع من ذلك. إذن على المستوى القرآني الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالمحبة، فالله تبارك وتعالى محب لذاته ومحب لكمالات ذاته، فإن من أحب ذاته أحب كمالاته. على مستوى الإنسان، الإنسان محب لذاته ومحب لكل كمال صادر عن ذاته، فمن أحب شيء كما يقول الأصوليون، من أحب شيئا أحب لوازمه. إذا كان يعلم بأن لازم هذا الفعل 1 2 3، إذا من أحب هذا الفعل أحب ما يترتب عليه. إذا كان الإنسان يعلم أن في انتمائه لمذهب أهل البيت عليهم السلام يوجد صعوبة، نقول من أحب الانتماء إلى مدرسة أهل البيت، من أحب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أحب كل ما يترتب على هذا وتحمل. فمن أحب شيئا أحب ما يترتب عليه، فالله تبارك وتعالى محب لذاته ومحب لكل كمال وأثر من آثار ذاته تبارك وتعالى. فإرادته تبارك وتعالى بمعنى حب الكمال، فلهذا يقولون هكذا: الله تبارك وتعالى محب للكمال المطلق، والكمال المطلق عين ذاته، إذن الله تبارك وتعالى محب لذاته. لماذا الله يحب ذاته؟ لأنه يحب الكمال المطلق، ومن عشق وأحب الكمال المطلق وكان الكمال المطلق هو عين ذاته، إذن هو محب لذاته. ومن أحب ذاته فيحب كل كمال يترتب على ذاته. ولكن الفرق أن المحبة أصالة تتعلق بالذات، وبتبع محبة الذات تتعلق الإرادة بمحبة ما يترتب على الذات. فلهذا يقال أصالة تتعلق المحبة بالذات، لأن المحبة تعلقت بالكمال المطلق والكمال المطلق عين الذات، فالله محب لذاته، وبتبع محبته لذاته فهو محب لآثاره ولكمالاته ولأفعاله. هذا هو معنى الإرادة، فإرادته حبه لذاته، وحبه لذاته حبه للكمال المطلق. بناء على ذلك تكون الإرادة صفة ذات أم صفة فعل؟ نقول في المقام إذا كانت الإرادة بمعنى محبة الذات تكون من صفات الذات. لماذا؟ لأن الله يحب الكمال المطلق، والكمال المطلق لأن الله يحب الكمال المطلق، والكمال المطلق هو عين الذات، والإرادة بمعنى حب الكمال المطلق، إذن الإرادة تكون من الصفات الذاتية. يبقى إشكال على إرجاع الإرادة إلى المحبة. في أثناء التطبيق نقرأ هذا الإشكال أو نشير إليه. أنا أكثرت من الآيات والروايات حتى لا يوجد استحاش في تفسير أو إرجاع أو في اتصاف الله بالمحبة. قال إن لفظة الإرادة في الاستعمالات العرفية تستعمل في معنيين على الأقل، واتضح أنه تستعمل في معاني متعددة. الإرادة تفسيرها بالمرحلة العلمية، الإرادة تفسيرها بالعزم والتصميم، الإرادة تفسيرها بالشوق، الإرادة تفسيرها بمعنى حركة العضلات، ولكن هذه إرادة الإنسان لا يناسب اتصاف الله تبارك وتعالى بالحركة العضلية لأن لازمه التقسيم كما قلنا. والثاني التصميم على القيام بعملين أو على تحدي تعبير بعض العزم القاطع، العزم القاطع الرافع للتردد والحيرة. والمعنى الأول واسع جدا من حيث مجالاته. لماذا؟ لأن المحبة تتعلق بالذات وتتعلق بفعل الذات، وأيضا المحبة تتعلق بأفعال الآخرين. فأنا أحب ذاتي وأحب كل كمال ينشأ عن ذاتي، وأيضا أحب أفعال الآخرين. بخلاف العزم فإن العزم لا يرتبط إلا بالإنسان. أنا المتصف بالعزم والتصميم، ولكن المحبة تشمل محبة الإنسان لنفسه ومحبة غيره. قال إذ يشمل محبة الأشياء الخارجية وأفعال الشخص نفسه. وأفعال الأشياء الخارجية بعقب واضح. خلافا للمعنى الثاني فإنه يستعمل في خصوص أفعال الشخص نفسه. والإرادة بالمعنى الأول وهي المحبة، وإن كانت هذا هو الإشكال، المحبة صفة عرضية لأنها من حالات النفس. الذي يتصف بالحب أو بالمحبة هو النفس، فالحب والغضب والكراهة والشجاعة كلها أوصاف عارضة على النفس. بعبارة الفلاسفة كيفيات نفسانية، لأنها لا تحل في غير، لا تحل في الأجسام. فإذا كانت المحبة صفة من الأعراض وكيفية نفسانية، الله تبارك وتعالى لا يتصف بالأعراض ولا يكون محلا للأعراض لأنه مجرد تبارك وتعالى. هنا ندخل نظرية تطهير المفهوم تماما كما قلنا في صفة العلم. إذا لاحظت علم الإنسان، أولا وجدت أن علم الإنسان محدود، وجدت أن علم الإنسان يفتقر إلى أدوات علمية كالحواس الخمس مثلا، وجدت أن علم الإنسان قد يحتاج إلى انفعالات، وجدت أن علم الإنسان مقيد بزمان ومكان وأوضاع معينة، إذن فكيف يقال أن الله عالم بهذه المعاني؟ نقول المهم أن نحافظ على واقعية العلم ونجرد الواقعية عن كل شائبة نقص. واقعية العلم هو حضور المعلوم عند العالم، هذه واقعية العلم. وأما التقييد بالأداة بالزمان بالنقص بالتحديد بالمكان بالعرض بالمادة فالعقل له القدرة على تجريد حقيقة العلم عن جميع هذه الخصائص التي لا تناسب المقام والجمال الإلهي تبارك وتعالى. كذلك ذكرنا ذلك في صفة الحياة أيضا في المقام يقال هكذا: المحبة وإن كانت من قبيل الكيفيات النفسانية وإن كانت أعرابا لكن العقل له القدرة على تجريد المحبة عن هذه الخصائص والشوائب التي لا تليق بجمال الحق تبارك وتعالى. إذن هنا استفدنا من نظرية أسسناها فيما سبق وهي نظرية تطهير المفاهيم. وإن كانت في الإنسان من قبيل الأعراض وكل عرض يحتاج إلى موضوع يوجد فيه، لأن ما هو العرض؟ العرض هو المفتقر إلى موضوع، إذا وجد في الخارج وجوده يفتقر إلى موضوع، كالبياض، البياض إذا وجد يحتاج إلى جدار، يستحيل أن تتحقق المحبة من دون نفس. والكيفيات النفسانية ولكن يمكن أن يتصور لها مفهوما عاما بتجريده عن النقائص بحيث يقبل الصدق والإطلاق على الموجودات الجوهرية. الموجود الجوهري نظير ماذا؟ نظير العقول، نظير الملائكة. الملائكة جواهر، لماذا نذهب بعيدا؟ النفس البشرية عرض أم جوهر؟ جوهر. إذن أطلقت على الجوهر، بل يمكن أن تطلق على المجردات، فيمكن وصف الملائكة أنها تحب، العقول المجردة أنها تحب، بل حتى على الله تبارك وتعالى كما قرأنا ذلك من خلال القرآن ومن خلال الروايات، كما يقوم العقل بمهمة التجريد والتقشير والتطهير، نظرية تطهير المفهوم في هذه في العلم. ومن هنا يمكن أن يعد الحب الذي يطلق على محبة الله لذاته لأنه يحب الكمال المطلق، وبتعبير العرفاء أنه عاشق لذاته. أيضا من الصفات الذاتية، لأن الكمال المطلق هو عين الذات. إذن فإذا كان المراد من الإرادة الإلهية حب الكمال المطلق اللا محدود اللا متناهي الذي يتعلق أولا وبالذات بالكمال الإلهي اللا متناهي ويتعلق في مراتب لاحقة بكمالات سائر الموجودات من حيث هي آثار لكماله، هذه من أين أتت؟ من قولنا من أحب ذاته أحب آثار الذات وكمالاته، من أحب شيئا أحب لوازمه. أمكن لنا أن نعدها من الصفات الذاتية وتكون كسائر الصفات الذاتية صفة قديمة لأنها عين الذات، والذات قديمة ليست حادثة، واحدة لأن الذات لا تعدد فيها، وعين الذات الإلهية المقدسة. إشكال آخر، لأن الإشكال الأول دفعناه ببركة نظرية تطهير المفهوم، الإشكال الثاني هو ما قلنا في صف إرجاع الإرادة إلى العلم وفي إرجاع الإرادة إلى الشوق. هناك كان إشكال مشترك وهو أن التفكيك بين المعنيين يكشف عن التغاير. قلنا نحن يمكن أن تتحقق إرادة من دون شوق، ويمكن أن يتحقق شوق من دون إرادة، فيشتاق إلى ما لا يريد ويريد ما لا يشتاق إليه. وانفكاك الإرادة عن الشوق منبه على أن الإرادة معنى مغاير لمعنى الشوق. هذا الإشكال الذي تقدم، نفس هذا الكلام ينسحب إلى إرجاع الإرادة إلى المحبة، فيريد ما لا يحب ويحب ما لا يريد. الإنسان أحيانا يحب أمورا كثيرة ولكن لا يريدها، وأحيانا يريد أشياء لا يحبها، كالمريض عند تناوله للدواء فهو يريد ولكن لا يحب. أول عياذ بالله شاف الله المؤمنين والمؤمنات، إذا كان الإنسان يحتاج إلى استئصال عضو خب يحب أو لا يحب؟ يحب سيدنا أو لا يحب؟ أكيد لا يحب، لكنه يريد أو لا يريد؟ يريد حتما يريد. إذن يمكن أن يحب ما لا يريد ويريد ما لا يحب. فهذا منبه على أن الإرادة شيء والمحبة شيء آخر. وعلى حد تعبيرهم لو أرجعنا الإرادة إلى العلم فهذا إنكار للإرادة. لو أرجعنا الإرادة إلى المحبة فهذا إنكار للإرادة. الجواب عن هذا الإشكال يقال أنه لا يمكن أن تتحقق إرادة من دون محبة، فكل ما يريده يحبه. فإن قلتم ما قولكم في المريض؟ المريض يريد شرب الدواء، المريض يريد استئصال عضو، يريد القيام بعملية جراحية، وهو يحب، ومنشأ هذه الإرادة هو الحب، حب السلامة. فإنما أراد المريض أن يجلس على سرير العملية الجراحية لأنه يحب السلامة، يحب الشفاء. فلا يمكن أن تصدر إرادة من قبل الفاعل المختار من دون محبتك. فبناء على ذلك لا يمكن التفكيك بين المحبة وبين الإرادة. ولهذا أمكننا أن نرجع الإرادة إلى المحبة. طبعا قلت لكم على صعيد الروايات لا يوجد تفسير للإرادة بمعنى المحبة، ولكن لا مانع عقلي من ذلك. فقط أريد أن أعلق على هذه العبارة. قال أولا تتعلق الإرادة بأي شيء؟ بالكمال الإلهي، وفي مراتب لاحقة تتعلق بكمالات الذات. يوجد تعبيران إن شاء الله إذا وفقت أشير إليهما في المنطق، ولكن أعتقد أنني أشير إليهما في الجزء الثالث من المنطق. يوجد تعبيران بعض الأخوة قد يخلط فيما بين هذين التعبيرين. التعبير الأول، عندنا تعبير أولا وبالذات وثانيا وبالعرض، وعندنا تعبير آخر أولا وبالذات وثانيا وبالتبع. ما الفرق بين هذين التعبيرين؟ التعبير الأول ثانيا وبالعرض فيه تجوز يعني مجاز، أما ثانيا وبالتبع حقيقة. مثال الأول، لاحظ معي عندما أقول جرى الميزاب، حقيقة وصف الجريان لمن هو ثابت؟ للماء. حقيقة أو تجوز؟ حقيقة. بعد الماء على وجه الحقيقة متلبس بالجريان، ولكن الميزاب عندما أقول جرى هذا على نحو الحقيقة أو نحو المجاز، مجازا جرى الميزاب، وإلا الميزاب لا يجري. عندما أقول الرجل في السفينة، أقول تحرك الرجل في السفينة، هو الرجل جالس في السفينة ونائم أيضا، إذن وصف الحركة بنحو الحقيقة لمن هو ثابت؟ للسفينة. نعم ثانيا ومجازا وبالعرض ثابت للرجل. لماذا ألحقنا حكم الجريان للميزاب وحكم الحركة للرجل الجالس؟ نقول نتيجة أن هناك اتحاد بين السفينة والرجل وبين الماء والميزاب، نوع هذا الاتحاد اتحاد الحال بالمحل، الميزاب محل والماء حال، نتيجة اتحاد الحال بالمحال أسرينا حكم أحد المتحدين إلى الآخر. إذا قلنا بنشر السائق، البنشرية لمن ثابت حقيقة؟ للرجل أو للسيارة؟ لعجلات السيارة. نعم لما كان الرجل هو السائق جالس في السيارة قلنا هو الذي بنشر مجازا، هذا يعبر عنه الوصف المجازي. لاحظ معي، إذا قلنا الله تبارك وتعالى أو الإنسان يحب ذاته حقيقة ويحب آثار ذاتي كمالات ذاتي، مجازا أو حقيقة؟ حقيقة. إذن ثانيا وبالعرض أو ثانيا وبالتبع؟ وبالتبع. بتبع حبه لذاته يحب أفعاله، فحب الإنسان لأفعاله حب عرضي مجازي أو تبعي حقيقي؟ تبعي حقيقي. لاحظوا الفرق بين التعبيرين، بعضهم يقول الله يحب ذاته أولا وبالذات وثانيا وبالعرض يحب أفعاله، هذا التعبير تعبيرا خاطئ. فقط التفت لأنني سمعت من يعبر هكذا، ولكن هو لأنه مستأنس بهذه العبارة أولا وبالذات وثانيا وبالعرض، وإلا علي أن يقول ثانيا وبالتبع. وأما الإرادة بمعنى التصميم على القيام بعمل، هذا رجعنا إلى المرحلة العزمية، فهي بلا شك من الصفات الفعلية حيث تتحد وتتقيد بقيود وتحديدات زمانية، لكن هذه القيود الزمانية بلحاظ الله تبارك وتعالى أو بلحاظ المتعلق وهو الفعل؟ بلحاظ الفاعل. لأن ما معنى التصميم؟ التصميم على إيجاد الفعل، فالفعل هو المقيد بالقيود، كما قلنا في صفة الخالقية الله خالق وفعله مخلوق، المخلوق هو المقيد، ولكن إذا نسبنا الخالقية إلى الله فهي ليست مقيدة بالحدود والقيود زمانية. بلحاظ تعلقها بالأمور الحادثة، المراد بالأمور الحادثة يعني فعله تبارك وتعالى، لأن جميع الأفعال التي تصدر عن الله تبارك وتعالى فهي حادثة، وحدوثها ينشأ من أنها مسبوقة بالعدم، كما يلاحظ ذلك في الاستعمالات القرآنية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن أن يقول له كن فيكون، ولكن يلزم التأكيد، هذا شروع في مطلب آخر. إذن هذه هي النظرية التي ترجع الإرادة إلى المحبة، للمحبة. التصميم هذا تقدم في الدرس الماضي. بعضهم فسر الإرادة بمعنى علمه تبارك وتعالى بالنظام الأتم الأصلح الأكمل الأوجاء، فنرجع الإرادة إلى علم، ولكن ليس العلم المطلق، حتى يقال هناك مغايرة بين العلم وبين الإرادة. سأفعل كذا إن شاء الله، ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله. فالعلم شيء والإرادة شيء آخر. هنا لا نريد أن نرجع الإرادة إلى أي شيء، إلى علم خاص. ما هو هذا العلم الخاص؟ هو علمه بالنظام الأصلح الأتم الأكمل. بيان ذلك سريعا، جميع المخلوقات تنتسب إلى الله تبارك وتعالى من حيث خالقيتها، فالله خالق كل شيء. وإذا تأملنا هذه الموجودات نجد أن بعضها وجد في وقت دون وقت، على هيئة معينة دون هيئة أخرى، بوضع معين دون وضع آخر، في مكان معين دون مكان آخر. انظر إلى خلق الإنسان. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان، ولكن خلقه بهيئة معينة، في وقت معين، في زمان معين، بشكل معين، بخصوصيات معينة، وهذا ينطبق على كل موجود. إذا نريد أن نخرج بهذه النتيجة، أن كل موجود إمكاني، أن كل مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى فهو محدود من حيث وجوده بخصوصيات معينة، زمانية، مكانية، وضعية، كل موجود بحسب وجوده وما يناسب وجوده له خصوصياته المعينة. لاحظ معي، إذا جئت إلى الموجودات المادية، الموجودات المادية لها خصوصياتها الزمانية، المكانية، الوضعية. إذا جئت إلى الموجودات المجردة، هناك في الموجود المجرد لا يمكن أن تقول خصوصية زمان ومكان وهيئة وشكل، لأنها مجردة عن المادة، لكن أيضا لها خصوصياتها الوجودية التي تناسب تجردها. إذن كل موجود له خصوصيته المعينة، ولهذا قالوا تمايز الموجودات ليس بالناطقية والصاهلية والفرسية، تمايز الموجودات، تشخص الموجودات بخصوصياتها الوجودية لا بأعراضها وماهياتها الاعتبارية. الفصل ماهية، النطق ماهية، الصاهلية ناطق ماهية. نحن نرجع التمايز، أو قل بعبارة أدق نرجع التشخص، إلى أن كل موجود في عالم الإمكان له نحو وجود خاص به، كل موجود له سنخ وجود خاص به، ذاك الوجود الخاص لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، لأن حقائق الأشياء لا يعلمها إلا هو تبارك وتعالى. بناء انطلاقا من هذه المقدمة نقول لماذا الله تبارك وتعالى أوجد هذا الموجود بهذه الخصوصية ولم يوجده بتلك الخصوصية؟ لا تقل لأن الله ليس قادر على إيجاده بخصوصية أخرى، لأنه قادر على كل شيء. لا تقل لي لأن الله يعلم بهذه الخصوصية ولا يعلم بتلك الخصوصية، لأن الله يعلم كل شيء عموم القدرة والعلم. إذن سؤال جيد، لماذا الله أوجد بعض الموجودات بخصوصية معينة بنحو معين دون نحو آخر، مع أن الله قادر على أن يوجدها حتى بتلك الخصوصية الأخرى؟ الإنسان له خصوصياته، وجد في وقت معين، لماذا لم يوجد في وقت آخر غير هذا المعين؟ واضح السؤال؟ فإن قلت أن لازم ذلك أن تخصيص الموجود بنحو خاص يحتاج إلى مخصص لاستحالة التخصيص من دون مخصص، إذن ما هو ذاك المخصص؟ إن قلت المخصص هو علمه المطلق تبارك وتعالى، نقول الله يعلم بالأشياء على حد سواء. فإن قلت القدرة، القدرة دورها إيجاد الفعل لا تخصيص الفعل. القدرة فاقدة للتخصيص. القدرة إذا رجعنا إلى تفسيرها بماذا فسرناها؟ مبدئية الفعل. وما معنى مبدئية؟ يعني كون الفاعل مصدرا، كون الفاعل موجدا، فدور القدرة الإيجاد وليس حيثيتها التخصيص. وظيفة القدرة، شأن القدرة الإيجاد وليس التخصيص. ومن الواضح لا يمكن إرجاعها إلى الحياة ولا إرجاعها إلى أي صفة أخرى، فلم يبقى إلا أن نرجع التخصيص إلى مخصص نعبر عنه بالإرادة. فالإرادة بمعنى علم خاص للعلم المطلق، وهو علمه تبارك وتعالى باشتمال الموجود على مصلحة توجب إيجاد ذلك الموجود بنحو خاص دون نحو آخر. فهذا هو معنى إرادة الله تبارك وتعالى، علم خاص، وهو علمه بأن إيجاد الموجود بهذا النحو الخاص يكون أتم وأكمل من إيجاده بنحو آخر. وهذا معنى علمه بالنظام الأكملي الأتم الأوجه. هذه نظرية بعض الأعلام أيضا رفضها، قال لازلنا في دائرة إرجاع الإرادة إلى العلم، وإن كان علما خاصا ولكنه لا يخرج عن العلم. فأرجعتم الإرادة إلى العلم، فعاد المحذور أنه لا يصح إرجاع الإرادة إلى العلم، لأن العلم شيء والإرادة شيء آخر. النظرية الأخرى، ماضي رابعة خامسة سادسة، يقول واحد أن الإرادة بمعنى إيجاد الفعل. إيجاد الفعل هو معنى الإرادة، وعلى حد تعبيرهم إعمال السلطنة. ما معنى إعمال السلطنة؟ يعني إيجاد الفعل. إذا قيل الله مريد بمعنى إيجاد فعله تبارك وتعالى، إعمال سلطنته جل وعلا، إعمال قدرته تبارك وتعالى. إيجاد الفعل هو معنى أنه مريد. فليست الإرادة الإلهية إلا بمعنى إيجاد الفعل. وعلى هذا فسر بعضهم الآية المباركة التي قرأناها، المصنف أرجعها إلى التصميم، قد ترجع إلى معنى إيجاد الفعل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، أراد شيئا بمعنى إيجاد الفعل. وسئل الإمام عليه السلام عن المشيئة فقال ليست المشيئة إلا إحداثه، أي إحداث الفعل. في بعض الروايات هكذا، إحداث الفعل ما معناه؟ إيجاد الفعل. بناء على ذلك تكون الإرادة من الصفات الفعلية لأنها تتوقف على ملاحظة الفعل. النظرية الأخيرة أن الإرادة بمعنى الاختيار، فليس إرادة الله إلا كونه فاعلا مختارا تبارك وتعالى. نعم، القدرة شيء والإرادة شيء آخر. القدرة مبدأ الفعل الذي يصدر عن علم واختيار، وليست القدرة هي الإرادة. القدرة مصدر الفعل، مبدأ الأفعال، ولكن ليس كل فاعل يكون مبدأ لفعله يسمى قادر. قلنا فالنار عندما تحرق لا يقال النار قادرة، لأنها لم يصدر فعل النار عن النار عن علم واختيار. فالإرادة مما أخذت في القدرة وليست هي عين القدرة. معنى أنه تعالى تبارك وتعالى مريد، أي أنه فاعل مختار. وبهذا إذا أردنا أن نستدل على إرادته تبارك وتعالى نقول هكذا: كل فاعل لا يفعل فعله إلا بإرادة، والله فاعل مختار، إذن هو مريد. فأرجع الإرادة إلى كونه فاعلا مختارا. بناء على ذلك تكون الإرادة من الصفات الذاتية، لأن الاختيار عين الذات. لا يمكن أن يقال الله مختار وليس مختارا. تكون الإرادة من الصفات الذاتية. هذا هو مجمل النظريات التي طرحت في تفسير الإرادة، أو أهم النظريات. النقطة الثانية: هل أن الإرادة من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية؟ اتضحت هذه النقطة، أن إرجاع الإرادة إلى كونها صفة ذاتية أم إلى كونها صفة فعلية يعتمد على تفسير معنى الإرادة. فإن فسرت الإرادة وأرجعت إلى العلم، العلم صفة ذاتية، تكون الإرادة صفة ذاتية. إن أرجعنا الإرادة إلى المحبة تكون خصوصا محبة الذات، تكون الإرادة صفة ذاتية. إن أرجعنا إلى التصميم والإيجاد والعزم كانت صفة فعلية. إن أرجعناها إلى إيجاد الفعل، إعمال القدرة، إعمال السلطنة، كانت صفة فعلية. إن أرجعناها إلى الاختيار كانت صفة ذاتية. إذن كونها صفة ذاتية، كونها صفة فعلية، مرجعه إلى اختلاف معنى الإرادة. يبقى هذا السؤال المهم: أنتم قلتم بوجود ضابطة في الفرق بين الصفات الذاتية وبين الصفات الفعلية. على المستوى الكلامي ما هو الفرق؟ أن كل صفة يتصف بها وبضدها تكون صفة فعلية. وكل صفة لا يتصف إلا بها من دون ضدها تكون صفة ذاتية. يقال رزق ولم يرزق، لكن لا يقال، لا يقال علم ولم يعلم، لا يقال قادر وليس بقادر. صفة الإرادة يقال يريد أو لا يريد أو لا يقال، أيضا يعتمد على معنى الإرادة. إن أرجعناها إلى العين لا يقال علم ولم، إن أردنا إن أرجعناها إلى المحبة لا يقال يحب ولا يحب ذاته، إلى حب الذات. ولكن لاحظ القرآن الكريم، القرآن الكريم أو نلاحظ بعض نعم على صعيد المستوى القرآني ماذا يقول القرآن؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا يريد ولا ولا يريد فتكون صفة فعلية. على المستوى الروائي عندما تتبعت الروايات التي جاءت في الإرادة، قرأوا مبحث الإرادة باب الإرادة في أصول الكافي، هناك ماذا تلاحظ؟ تلاحظ بكل وضوح أن كثيرا من الروايات، بل لم أجد في أصول الكافي أن الإمام عليه السلام أرجع الإرادة إلى صفة ذاتية. الروايات التي جاءت في تفسير الإرادة الإلهية كلها تفسر الإرادة على أنها صفة فعل. الإرادة إحداثه يقول الإمام عليه السلام، وهذا يناسب أنها صفة فعل. في بعض الروايات كما في هذه الرواية، لاحظ معي هذه الرواية، يقول قلت عن عاصم بن حميد لم يزل الله مريدا، لاحظ ماذا قال الإمام، المريد لا يكون إلا لمراد معه، يعني توقفت على فعل، فالإرادة تتوقف على مراد وهذا يناسب أن تكون صفة فعلية. ولكن هل يمنع من ذلك أن تكون الإرادة صفة ذاتية؟ نقول لا مانع، فالإمام عليه السلام يجيب السائل على أن الإرادة من الصفات الفعلية، لكن لا ينفي الإمام أن تكون الإرادة صفة ذاتية. إذا أرجعنا الإرادة إلى العلم تكون الإرادة صفة ذاتية، لا مانع من ذلك. إذا أرجعنا الإرادة إلى محبة الذات تكون الإرادة صفة ذاتية، لا مانع من ذلك. ولهذا صدر المتألهين الشيرازي رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول؟ يقول وإن كانت الروايات ترجع الإرادة إلى كونها صفة فعلية، لكن هذا لا ينفي أن الله تبارك وتعالى يتصف بإرادة في مقام الذات، لأنها كمال، والله تعالى لا يسلب عنه كمال وجودي كما قررنا. لاحظ صفة الخالقية، فإن قل الخالقية كمال، إذن معنى ذلك أن الخالقية صفة ذاتية؟ نقول لا. لو قلنا أن الله لم يخلق لزم نقص؟
لا يلزم نقص.
لو قلنا أن الله لم يرزق لزم نقص؟ لم يلزم نقص. لكن لو قلنا بأن الله تبارك ليس بعالم، يلزم النقص أو لا يلزم؟ يلزم النقص. لو قلنا أن الله ليس بقادر، لزم النقص أو لم يلزم النقص؟ لزم النقص. لو قلنا بأن الله لا يحب ذاته بمعنى الإرادة، لو قلنا بأن الله ليس مختار بمعنى الإرادة، لو قلنا أن الله ليس بعالم وإن كان علما خاصا، العلم بالنظام الأتم الأصلح بمعنى الإرادة، يلزم النقص أو لا يلزم؟ يلزم النقص. إذن فالإرادة بمعنى المحبة، أو الإرادة بمعنى العلم بالنظام الأصلح، أو الإرادة بمعنى الاختيار، صفة كمال، وكل كمال لا يسلب عن الذات المقدسة لأنها واجدة لكل جمال وكمال ذاتي. إذن كون الإمام يتطرق إلى أن الإرادة من الصفات الفعلية لا يمنع أن تكون هناك إرادة في مقام الذات. استدل الفلاسفة على وجود الإرادة في مقام الذات، قالوا لو قلنا أن الإرادة حادثة صفة فعلية، الإرادة فعل، نقول هذا الفعل المعبر عنه بالإرادة من أوجده؟ الله تبارك وتعالى. الله أوجده بإرادة أو بدون إرادة؟
بإرادة.
تلك الإرادة إذا كانت فعلا من أوجدها؟ فيلزم ماذا؟ ما أدري واضح الإشكال أو لا. إذا كانت الإرادة فعل، هذا الفعل من أوجده؟ الله تبارك وتعالى. أوجده بإرادة أو بدون إرادة؟ لابد أن نقول بإرادة. تلك الإرادة إذا كانت فعلا من أفعاله، لأنها صفة فعلية، من أوجدها؟ الله. فيلزم أن السؤال ينقطع أو لا ينقطع؟ إذا لابد أن نرجع الإرادة الفعلية إلى إرادة، لابد أن تكون هناك إرادة في مقام الذات، وإلا للزمت. ما أدري واضح هذا أم واضح. بقيت نقطة في الإرادة يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على وسلم على محمد وآل محمد.
خلها شيخنا يوم السبت. اي كتيب؟
كتيب.